اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد.
كان كلامنا في النقطة الرابعة في إفادة الشهيد الأول ومناقشة المصنف لما أفاده، وبينا إفادة الشهيد الأول وأنه بين أربعة أحكام. الحكم الأول هو أنه يجوز لعدول المؤمنين التصدي لمال اليتيم عند فقد الفقيه، واستدل لذلك بالآية وتعاونوا على البر والتقوى وببعض الروايات وبالحكم العقلي. الحكم الثاني هو أنه يجوز لعدول المؤمنين أخذ الأخماس والزكوات من الممتنعين من دفعها عند تعذر الفقيه، والدليل هو نفس الدليل والأدلة المذكورة. الحكم الثالث هو أن عدول المؤمنين إذا أخذوا الزكوات والأخماس يجب حفظها حتى توصل إلى الإمام، ومع التعذر كما هو الحال في زمان الغيبة فتصرف على مستحقيها. الحكم الرابع والأخير أن عدول المؤمنين إذا ظفروا على أموال مغصوبة وجب عليهم حفظها لأربابها، ومع تعذر أربابها يصرفونها في الصدقة خلافا للعامة الذين قالوا بصرفها في المصالح العام. هذا كله تقدم في الدرس السابق. أما بالنسبة إلى مناقشة المصنف لما ذكره الشهيد الأول فيتلخص في التالي. المناقشة الأولى أن الشهيد الأول ذكر في كلامه أن هناك وجهين في مسألة ولاية عدول المؤمنين، واقتصر على بيان وجه الجواز ولم يتعرض لوجه عدم الجواز، مع أن مقتضى الفن أن يبين وجه الجواز وكذلك وجه عدم الجواز، فاقتصاره على بيان وجه الجواز غير فني. ومن هنا نقول بأنه من المحتمل أن الوجه في عدم الجواز، أي عدم جواز تصدي عدول المؤمنين لأموال اليتامى أو أخذ الأخماس والزكوات، هو عدم صدق عنوان المعروف، أو عنوان البر، أو عنوان العون، التي ذكرت يعني هذه العناوين في تلك الأدلة. إذ لعل هذا المعروف وهو التصرف في مال اليتيم أو أخذ الخمس والزكاة منوط بوجود الإمام أو بوجود الفقيه، فالتمسك بعنوان المعروف أو بعنوان البر أو بعنوان العون من التمسك بالعام شبهة المصداقية. فلعل هذا المعروف منوط بوجود الإمام كما هو الحال في إقامة الحدود، فإن إقامة الحدود من المعروف، لكن ليس لعدول المؤمنين إقامة الحدود، بل إقامة الحدود مخصوصة بالإمام كما دلت الأدلة. وكذلك الحال بالنسبة للقضاء، فالقضاء أيضا من المعروف، ولكن ليس لعدول المؤمنين التصدي للقضاء لإناطة القضاء بالفقيه المأذون من قبل الإمام بالإذن العام أو بالإذن الخاص. ولعله كالتصرف في مال الصغير فإنه من المعروف، لكن عند وجود الأب والجد للأب لا يجوز حتى للفقيه التصرف في مال الصغير، ولا يكون ذلك من المعروف. إذن فمن المحتمل أن وجه عدم جواز الولاية لعدول المؤمنين في هذه الأمور التي أشار لها الشهيد الأول لعدم صدق عنوان المعروف أو عنوان البر أو عنوان العون التي أخذت كمواضيع في هذه الأدلة. فكان المناسب على الشهيد الأول أن يذكر هذا الوجه لعدم الجواز لا أن يهمل، ولعله غفل، والله العالم. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، يلاحظ على الشهيد الأول أنه لم يذكر الضابطة لثبوت الولاية لعدول المؤمنين، بل غاية ما ذكره مجموعة من العمومات أو الإطلاقات ولم يبين الضابطة، مع أن المفروض أن يذكر الضابطة لثبوت الولاية لعدول المؤمنين. ومن هنا نقول بأن مقتضى الأصل هو عدم ثبوت الولاية لعدول المؤمنين، فإن مقتضى الأصل العملي وهو استصحاب عدم ثبوت الولاية لعدول المؤمنين، ففي بداية الشريعة لم تكن ولاية، بعد ذلك نشك هل جعل الشارع ولاية لعدول المؤمنين فنستصحب عدم الولاية. وكذلك مقتضى الأصل اللفظي، لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، إذن
مقتضى الأصل العملي واللفظي عدم ثبوت ولاية لأحد على أحد، فلا ولاية للمؤمن على غيره. لكن نستثني من ذلك الأصل موردين. المورد الأول ما إذا دل الدليل العقلي على ثبوت الولاية لعدول المؤمنين، كما إذا حكم العقل بحسن حفظ مال اليتيم من الهلاك والضياع، فمقتضى هذا الحكم العقلي هو ثبوت الولاية لعدول المؤمنين عند فقدان الفقيه. وأما إذا وجد الفقيه فالفقيه أعرف بالأحكام الشرعية فهو الأولى بالتصدي، لكن المفروض فقدان الفقيه. هذا المورد الأول. إذن فالمورد الأول أن يحكم العقل بلزوم تصدي عدول المؤمنين، وإن كان هناك مفسدة لأن تصرف في مال الغير، لكن المصلحة أهم من المفسدة، حيث مصلحة حفظ المال أهم من مفسدة التصرف في مال الغير. لذلك يحكم العقل بأن للمؤمن العدل التصرف في مال اليتيم. المورد الثاني ما إذا دل الدليل النقلي على ثبوت الولاية لعدول المؤمنين، سواء كان هذا الدليل النقلي عاما مثل كل معروف صدق، أم كان هذا الدليل خاصا مثل جهزوا موتاكم. فحينئذ إذا مات المؤمن جاز لعدول المؤمنين تجهيز هذا الميت عند فقدان الفقيه. وأما لو كان الفقيه موجودا فلا يجوز التصدي لتجهيز الميت إلا بأخذ الإذن من الفقيه، لما دل على أن الحوادث العامة يرجع فيها إلى الفقيه مثل التوقيع الصادر عن الناحية المقدسة، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. فتحصل لديك الآن، لا يتشوش المطلب عليك، فتحصل لديك أن مقتضى القاعدة والأصل عدم ثبوت الولاية لعدول المؤمنين في أي شيء إلا بما دل عليه الدليل، والذي دل عليه الدليل موردان: مورد الحكم العقلي بالحسن كحفظ مال اليتيم، ومورد الحكم الشرعي، سواء كان هذا الحكم الشرعي دل عليه دليل عام أو دليل خاص، لكن كل ذلك منوط بعدم وجود الفقيه. إذن فليس المعيار على مجرد المعروف، وإلا لو كان المناط على مجرد المعروف لصح بيع الفضول بلا حاجة إلى الإذن والإجازة، لأن بيع الفضول يعتبر من المعروف، مع أنه لم يلتزم أحد بذلك، يعني بصحة بيع الفضول لمجرد كونه معروفا، بل يقولون المطلوب هو معروف خاص، وهو الذي يكون مع الإذن أو الإجازة. فالتصرف المأذون هو الذي يكون مع معروفا، وليس أي تصرف. هذا يا مولاي الجليل تمام الكلام في النقطة الرابعة، إفادة الشهيد الأول ومناقشة المصنف له بهاتين المناقشتين. طبقنا إفادة الشهيد الأول، الآن نطبق المناقشتين. أين هاتان المناقشتان يا شيخ عباس؟ فتشت بالبارحة فلم تجد هاتين المناقشتين. قال: والظاهر أن قوله، يعني قول الشهيد الأول، فإن توقعا إلى آخره من كلام الشهيد قدس سره. لماذا قال الظاهر أن هذا الكلام فإن توقع إمام؟ لأن العامة ما يحتاجون إلى انتظار الإمام المعصوم، لأنهم لا يعتقدون به من الأساس. فالذي يحتمل في حقه أن يترقب الإمام أو يتوقع الإمام الإمامي الشيعي وليس العامة، فلذلك يكون هذه العبارة فإن توقع إمام من قبل الشهيد الأول وليس من قبل بعض متأخري العامة، لأن بعض متأخري العامة ما يناسب أن يقول فإن توقع إمام، لأنه من الأصل لا يؤمن بوجود الإمام من الأساس أو بلزوم أخذ الإذن من الإمام. إذن فهذه الفقرة التي وردت في كلام الشهيد الأول فإن توقع إمام ترجع لكلام الشهيد نفسه وليس إلى بعض متأخري العامة الذين نقل رأيهم. فالتفت: والظاهر أن قوله فإن توقع إلى آخره من كلام الشهيد قدس سره، ولقد أجاد فيما أفاد، كلامه في هذا الأمر جيد، وهو في الحكم الثالث أنه إذا يحتمل وجود الإمام يرجع له، ينتظر حتى يصل إلى الإمام فيدفع له الخمس والزكاة، وإلا يصرف المصالح. إلا هذه هي المناقشة الأولى، إلا أنه قدس سره لم يبين وجه عدم الجواز، حيث قال وجهان وذكر وجه الجواز، أما وجه عدم الجواز انتهى كلامه ولم يبينه، فنحن نبين. إلا أنه قدس سره لم يبين وجه عدم الجواز، ولعل وجهه أن مجرد كون هذه الأمور، يعني التصرف في مال اليتيم، يعني أخذ الزكاة والخمس من الممتنعين عن دفعها، لا ينافي اشتراطها بوجود الإمام، هي معروف لكن بوجود الإمام أو بإذن الإمام أو بإذن الفقيه، لا ينافي اشتراطها بوجود الإمام أو نائبه يعني الفقيه. وهذا له أمثلة كما في قطع الدعاوي، فالقضاء هذا معروف لكن لا يجوز لعدول المؤمنين التصدي له، بل لابد أن يكون المتصدي فقيها يعرف الأحكام، كما دلت رواية عمر بن حنظلة ورواية أبي خديجة سالم بن مكرم. فانظروا إلى من روى حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فاجعلوه بينكم قاضيا. فإني قد جعلته عليكم قاضيا. خب، وإقامة الحدود أيضا. إقامة الحدود هذه من مختصات الإمام كما ذكرنا في ولاية الفقيه أن إقامة الحدود من المختصات بالإمام. وكما في التجارة بمال الصغير الذي له أب وجد فهذا من المعروف، لكن ما دام الأب موجود أو الجد للأب موجود ما يجوز لأحد التصرف في مال الصغير حتى الفقيه، وهذا ذكرناه في ولاية الأب والجد. فإن كونها من المعروف لا ينافي وكوله إلى شخص خاص وهو الإمام مثلا أو الفقيه أو الأب أو الجد للأب، ولا يتصدى له عموم المؤمنين. خب الآن جئنا للمناقشة الثانية. طبعا المناقشة الثانية هذه قدم المصنف وأخر ورتبناها بهذه الطريقة، قدمنا ما أخره أخرنا ما قدمه حتى تكون مناقشة واضحة وسلسة. يقول نعم لو فرض المعروف، يعني وجعلنا هذه المناقشة بعنوان بيان الضابطة، وهي كذلك حينما تتأمل فيها تجد أنه يشير إلى الضابطة لولاية عدول المؤمنين. نعم لو فرض المعروف على وجه يستقل العقل بحسنه، هذا المورد الأول من الاستثناءين، الاستثناء الأول مطلقا، لو فرض المعروف على وجه يستقل العقل بحسنه مطلقا، يعني مطلقا ماذا؟ سواء كان الإمام حاضرا أم كان الإمام غائبا، أمكن أخذ الإذن أم لم يمكن أخذ الإذن، فالعقل يحكم بأن هذا المعروف حسن على كل حال. مثل ماذا؟ يمثل كحفظ اليتيم من الهلاك الذي يعلم رجحانه على مفسدة التصرف، التصرف في مال اليتيم في مفسدة لكن المصلحة أهم وهي حفظ ماله في مال الغير بغير إذنه، الذي يعلم رجحانه يعني رجحان التصرف في مال اليتيم على مفسدة التصرف في مال الغير بغير إذنه. لو فرض المعروف على وجه يستقل العقل بحسنه مطلقا صح المباشرة بمقدار يندفع به الضرورة، هذا الاستثناء الأول. الاستثناء الثاني أو فرض هذا المعروف يعني على وجه يفهم من دليله جواز تصديه لكل أحد، يعني دليل عام على أنه يجوز تصدي كل أحد لهذا المعروف، أو دليل خاص مثل جهزوا موتاكم على أنه يجوز لكل أحد التصدي لهذا المعروف، فبالتالي ماذا؟ تثبت الولاية لعدول المؤمنين، لكن بشرط عدم وجود الفقيه. من أين عرفنا هذا الشرط؟ إلا أنه خرج ما لو تمكن من الحاكم، يعني لو أمكن الرجوع للحاكم بعد لا تثبت الولاية، لما دل على أنه وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. خب تابع مولاي. خب أو فرض على وجه يفهم من دليله جواز تصدي لكل أحد إلا أنه خرج ما لو تمكن من الحاكم، حيث دلت الأدلة على وجوب إرجاع الأمور إليه، وهذا كتجهيز الميت، تجهيز الميت مطلوب جهزوا موتاكم، لكن متى؟ إذا لم يوجد الفقيه. أما لو وجد الفقيه لابد من الاستئذان من الفقيه، وإلا هذا الاستثناء. الآن يبين الأصل، مقتضى الأصل، مع أن المفروض يبين الأصل ثم يستثني، هو بين الاستثناءين ثم بين مقتضى الأصل، وإلا فمجرد كون التصرف معروفا لا ينهض في تقييد الأصل وهو ما دل على عدم ولاية أحد على مال أحد أو نفسه، يعني ليس لأحد الولاية على مال أحد ولا على نفس أحد. ولهذا يمثل بهذا المثال، لا يلزم عقد الفضول على المعقود له بمجرد كونه معروفا، بيع الفضول معروف لكن بمجرد كونه معروف لا يصحح هذا البيع، ومصلحة بمجرد كونه معروفا ومصلحة كما لو كان البيع فيه مصلحة، ولا يفهم من أدلة المعروف ولاية للفضول على المعقود عليه. فقوله كل معروف صدقة لا يدل على أن الفضول له ولاية على من باع ماله فضولا، لأن المعروف ما هو المعروف؟ هو التصرف في المال أو النفس على الوجه المأذون، هذا معنى المعروف، التصرف في المال أو النفس على الوجه المأذون فيه من المالك وهو زيد، أو العقل كما لو قال كما لو حكم العقل بحسن حفظ مال اليتيم، أو الشارع مثل جهزوا موتاكم، من غير جهة نفس أدلة المعروف. وأما إذا كان من نفس أدلة المعروف كل معروف صادقة فيكون ذلك من التمسك بالعام الشبهة المستاقية. وبالجملة يا مولاي الجليل، تصرف غير الحاكم يعني عدول المؤمنين يحتاج إلى نص عقلي، يعني حكم العقل واضح خوب، أو عموم شرعي خوب مثل كل معروف صدقة، أو خصوصا في مورد جزئي مثل جهزوا موتاكم. فافهم خوب إيه، لكن هذا الدليل الشرعي يدل على مطلوبية هذا المعروف على كل حال ومن كل أحد إذا استفدنا منه ذلك، لكن بشرط طبعا عدم وجود الفقير، أن عندنا مقيد أو مخصص وهو وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا. يعني لو استفدنا من الدليل العام أن هذا مطلوب من أي أحد، فرضا خليك من كل معروف صدقة حيث قلنا هذا من التمسك بالعام، نأتي مثلا بدليل يقول هذا المعروف مطلوب من أي أحد، فافهم لعل أمره بالفهم كما قال الشهيدي في هداية الطالب الجزء الثالث الصفحة 266 بأنه المقصود من المعروف ليس التصرف على الوجه المأذون، بل المقصود بالمعروف الأمر الحسن عرفا، فكل أمر حسن عرفا يعتبر من المعروف. وبالتالي نقول بأن البيع الفضولي يعد إذا كان لمصلحة يعد بنظر العرف أمرا حسنا فيكون صحيحا بالتالي، فيكون إذن من المعروف لأنه من المعروف فيشمله عموم كل معروف صدقة، فيكون البيع صحيح بلا حاجة للإذن لأنه أمر حسن. إذن ما الدليل على أن المقصود بالمعروف في هذه العمومات التصرف على الوجه المأذون؟ لماذا لا يكون المراد بالمعروف الأمر الحسن عرفا؟ فكل أمر حسن عرفا تثبت فيه الولاية، إذن لابد من تنقيح ذلك. هكذا قيل. أكو سؤال، أكو اعتراض، أكو احتجاج، أكو استفسار قبل أن ننتقل للنقطة الخامسة. النقطة الخامسة، هل الولاية للمؤمنين خاصة بالعدول أم لا، فتشمل الفساق مثلا؟ أفاد المصنف بأن هناك قولين، القول الأول ما يظهر من أكثر فتاوى الأصحاب من اشتراط العدالة، فلا تثبت الولاية للمؤمنين مطلقا بل بشرط العدالة، وهذا ما صرح به جمع من الأعلام كالشهيد الثاني في المسالك الجزء السادس صفحة 259، والمحدث البحراني في الحدائق الجزء الثامن عشر الصفحة 323، وكذلك صاحب الجواهر في الجزء الثاني والعشرين صفحة 272. القول الثاني هو عدم اشتراط العدالة بل تكفي الوثاقة، فإذا كان المتصرف في مال اليتيم ثقتان مأمونان صحت ولايته ولو لم يكن عدلا، يعني لم يكن إماميا، أو كان إماميا ولكن كان فاسقا مثلا. وهذا القول ذهب له بعض الأعلام كالمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان الجزء التاسع صفحة 232، وكذلك من قبل المحقق الحلي في الشرائع الجزء الثاني صفحة 257. إذن فيوجد قولان: قول الولاية لعدول المؤمنين، قول الولاية للثقة المأمون. أما بالنسبة ايش رايك مولانا انت؟ ايش رايك؟
نحن نتكلم عن اشتراط العداله في المؤمنين.
خب بالنسبه الى الامامي هذا واضح صح؟ الكلام انه حتى العامي، يعني كلام المقدس الأردبيلي موجود ها هنا، قال من يوثق به وما حدد، ما قال اذا كان اماميا لم يحدد، وكذلك المحقق الحلي كلامه ما مطلق. والمهم أن ننظر إلى الأدلة وما تفيده، وسيتضح من خلال الأدلة هل نظر الأدلة إلى الإمام ولو كان فاسقا أو لا الثقة ولو كان عامية. إذا اتضح ذلك نقول بأنه يمكن أن يستدل للقول الأول بدليلين. الدليل الأول الأصل، ولم يبين المصنف مراده بالأصل، لكن بين ذلك المحقق الإيرواني في الجزء الثاني صفحة 382، بأن المراد بالأصل إما الأصل العملي أو الأصل اللفظي. أما الأصل العملي فهو عبارة عن أصالة عدم نفوذ تصرف الفاسق، فلو تصرف الفاسق في مال اليتيم نقول قبل أن يتصرف لم يكن تصرفه نافذا، قبل التصرف لم يكن هناك نقل وانتقال، بعد التصرف نشك فنستصحب عدم ترتب الآثار وعدم تحقق النقل والانتقال. إذن فالأصل العملي هو الاستصحاب. أما الأصل اللفظي فهو لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه. واضح الكلام؟ إذن فمقتضى الأصل العملي ومقتضى الأصل اللفظي عدم ثبوت الولاية للفاسق، بل هي خاصة بالعادل. فلو تصرف الفاسق استصحبنا عدم ترتب الأثر، لو تصرف الفاسق قلنا الأصل عدم جواز التصرف، لا يحل مال امرأ إلا بطيب نفسه. وبالتالي تختص الولاية بالعادل. وذلك لأننا عندنا يقين بأنه مع فقد الفقيه فللمؤمن التصرف، لكن الشك أنه هل خصوص العدل أو حتى الفاسق. فبالنسبة للفاسق نجري فيه الأصل، فنقتصر بالتالي على المقدار المتيقن وهو العادل. سؤال ونريد جوابه غدا، ومن يأتي بجواب صحيح له هدية، ليس وراءها جزية. ما هو السؤال؟ هل يوجد تنافي في كلام المصنف بين ما ذكره هاهنا في ولاية عدول المؤمنين، حيث قال أن مقتضى الأصل اشتراط العدالة، هذا مقتضى الأصل اللفظي والعملي، وبين ما ذكره في ولاية الأب والجد في صفحة 535 حيث قال والمشهور عدم اعتبار العدالة، يعني في ولاية الأب والجد على اليتيم على الصغير للأصل، واستدل على عدم اعتبار العدالة بالأصل وهو أصالة البراءة عن شرطية العدالة. فهناك أجرى أصالة البراءة عن اشتراط العدالة وثبت الولاية للأب والجد ولو كانا فاسقين. أما هنا فلم يجري أصالة البراءة عن اشتراط العدالة بالنسبة لعدول لولاية المؤمنين، مع أن المفروض يجري البراءة. نشك هل هناك شرطية للعدالة في ولاية المؤمن أم لا، فنجري البراءة. فلماذا هناك أجرى البراءة وقال الأصل البراءة، وهنا قال الأصل لا عدم ثبوت الولاية؟ هل هناك تنافي أم لا تنافي؟ فكر، قدر، تدبر، تبصر، تباحث جيدا، وليس مجرد قراءة عابرة. خب هذا يا مولاي الدليل الأول. الدليل الثاني الروايات، وأشار المصنف لروايتين على اعتبار العدالة. الرواية الأولى، سيد فاضل ما رأيك في السند؟ اليوم يومك يا سيد فاضل. الرواية طبعا مروية في كتاب التهذيب ومروية في الكافي وبأكثر من طريقة، أنا بنقل لك الآن طريق الكليني. الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع. كيف عرفت أن بن بزيع؟ كيف؟ لماذا لا يكون البرمكي؟ لماذا لا يكون النيشابوري؟ بحثنا مفصلا حول محمد بن إسماعيل، لكن خوب ما تقول السند لحد الآن؟ جيد، جزاك الله خيرا كثيرا. عن محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل بن بزيع، هذا عاصر الإمام الرضا وعاصر الإمام الجواد. ينقل لك الآن رواية، تصور نفسك الآن قبل 1200 سنة، الآن أنت في زمن قبل 12 قرن، أنت الآن جالس واسمع ماذا يقول محمد بن إسماعيل بن بزير. يقول: رجل مات من أصحابنا، يعني من الإمامية، بغير وصية وما أوصى، مات من دون أن يوصي، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة. معناه أنه من أهل الكوفة، وإلا لماذا رفع أمره إلى قاضي الكوفة؟ فرفع أمره إلى قاضي الكوفة، ومعلوم في ذاك الزمان أن قاضي الكوفة من العامة، يعني الرواية في زمان الدولة العباسية بعد، واضح مولاي، ما يحتاج لزمان الدولة العباسية أيام الإمام الرضا والإمام الجواد. خب، والرواية طبعا عن الإمام الجواد، المسؤول الإمام الجواد كما سيتضح لك في ذيلها. فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير، قاضي الكوفة جعل وصي، فصير عبد الحميد القيم بماله. من هو عبد الحميد؟ عبد الحميد بن سالم العطار، كما في كتاب التهذيب، في كتاب التهذيب للشيخ الطوسي أشار إلى المقصود بعبد الحميد، قال عبد الحميد بن سالم العطار، هذا من علماء الإمامية وله كتاب وموثق. المهم، وكان الرجل هذا الذي مات خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري، الآن أراد بيع الإماء، ضعف قلبه عن بيعهن، قال هذا فروج وأمر الفرج شديد، كيف أبيع الآن؟ أكتفي بمجرد الإذن الذي أعطاني إياه قاضي العامة، أو لابد أستأذن من الإمام المعصوم؟ فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن، إذ لم يكن الميت صير إليه وصية، ما أوصاه الميت، إنما القاضي جعله قيمة، وكان قيامه فيها بأمر القاضي من العامة، لأنهن فروج، الجواري فروج. قال هذا من القائل؟ محمد بن إسماعيل. فذكرت ذلك لأبي جعفر، مو الباقر عليه السلام، الجواد باب المراد مولاي، لأبي جعفر الجواد عليه السلام، وقلت له: يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد، ويخلف جواري، فيقيم القاضي رجلا منا، يعني من الإمامية، وهو عبد الحميد مثلا، ليبيعهن، أو قال يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لأنهن فروج. فما ترى في ذلك؟ ما رأيك يا أبا جعفر الجواد يا باب المراد؟ قال: إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد، يعني مثلك يا محمد بن إسماعيل ومثل عبد الحميد الذي جعله القاضي وهو عبد الحميد بن سالم العطار، فلا بأس، وتقريب الدلالة غدا، والحمد لله رب العالمين. سلمكم الله.
يا مالا شيخ أحمد.